ولذلك السلام عليكم الإمام أحمد جاءوا يثيرون على ولي الأمر، فكيف كان موقفه؟ أشياء حق وكفر لاحظوا على ولي أمر المسلمين، فجاء فقهاء بغداد الإمام أحمد وقالوا له يا إمام هذا الرجل هو الأمير، نريد أن ننزل من طاعته، يدرس أبناءنا في المدارس الكفر، القرآن مخلوق خلاه في المناهج، والقرآن كلام الله، وقد قال إمام أحمد من قال إيش القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. فجاءوا يثيرون الإمام أحمد ويقولون له إن هذا الأمير نريد أن ننزع من طاعته، يدرس أولادنا الكفر. الإمام أحمد يعرف أنه كفر، لكن عنده ليس كل كما قال ابن تيمية، ليس كل من نطق مقالة الكفر لزم وقوع الكفر عليه حتى تقام الحجة وتبين المحجة ويندفع الإكراع شروط. فرأى الإمام أحمد أن الرجل ملبس عليه من علماء السوء كابن أبي دواد حوله، وما يعرف أنه كفر، يحسب أن الله ذكر أن القرآن مخلوق، وذكروا له شبه. فرأى الإمام أحمد مع أنه كان السلطان يعذبه ويسجنه أن السلطان كان متأولا، وإن كان ربما نسبه المعصية في تجرؤه على قتل العلماء الذين لم يقولوا خطبا وفي صور بشعة، يعني كان قيل يدخل بالعالم بوسط خشبتين كلها مسامير ويخرق ويتمزق لحمه وعظمه ويتكسر عظمه وغير ذلك، وما ضرب الإمام أحمد من سياط وصبر. لكن الإمام أحمد أنكر عليهم هذه الإثارة، فقال رحمه الله هذا خلاف الآثار، الآثار هو الذي ذكرها في هذا النص. فقال رحمه الله فمن شق هذا الخارج فقد شق هذا الخارج عن ولاة الأمر، عصى المسلمين وخالف الآثار عن النبي. فبنفس الكلمة ذكرها هنا ذكرها لأولئك، قال هذا خلاف الآثار، ما يحتاج بعد العقل ولا بالتحسين العرفي والقبلي والمذهبي، هذا قال الله قال الرسول قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. فالآثار مجموعة ذكر لكم من أحاديث وآثار عن الصحابة في هذا الباب. قال في قلوبكم دغل وشدد عليه وأنكر فاستمعوا. فرحم الله أحمد بن حنبل عصرنا شيخ بن باز، جاءوا جماعة من تلوث مذهب الخوارج يريدون تبييض قلب الشيخ معهم في مجلس مسجل، يتكلم هذا ويتكلم هذا والشيخ كالجبال ينادي كما نادى الإمام أحمد، هذا يعني خلاف الآثار، خلاف الآثار. اللهم صل، اللهم ارضى عن الإمام أحمد ثم ارضى عن شيخنا عبد العزيز بن باز وارفع منزلته في عليين. فثبت وثبت ولم ينساق مع هؤلاء كما ساق أناس الأهل، تسمعهم في عام 1412 أي والله في درس مثل هذا ينقل بالصوت والصورة على العلامة الألباني، يقول يجوز النقل على الهواء مباشرة لكن تثبيت الصورة هذا الممنوع عند طائفة من أهل العلم لأنه تصوير. فقال وتثبت الولاية بالغلبة بالسيف، فإذا غلبت السيف فيجب سمع الطاعة له والبيع إلى آخره. بعد سنة لما تحركت بعض الدول العربية على ولاة أمرها وتغلب أحد ولاة الأمر بالسيف وذلت له الرقاب الجوازات والسجون والعسكر الداخلي والخارجي، فقال هذا رجل ظالم يعني سافك الدماء يعني ويخرج عليه. بالأمس تقرر هذا في الدرس واليوم تقول يخرج عليه لأنه فعل وفعل. طيب المتغلب كيف يفعل؟ لابد أن يكون غلط حتى تغلب، سفك بعض الدماء. فمال اليوم نقول كلام ونرجع عنه غدا إلا والمنهج غير ثابت. لو كان المنهج ثابت واضح لثبت الإنسان قبل الفتنة وبعد الفتنة، أم أن تجد كلامه قبل الفتنة يتغير بعد حلول الفتنة فأنه غير ثابت على الحق، وإنما ربما نظر إلى أهواء الناس وخاف من سيف ألسنتهم. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، ذكر الإمام أحمد وهو قال ولا يحل قتال السلطان، يعني الفاسق والخروج عليه، والخروج عليه لأحد من الناس من فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الآن أنا ألقي عليكم سؤال، لا شك أن مدعي الإصلاح في هذا العصر وما يسمى بالتغيير سلك المسالك البدعية من مظاهرات واعتصامات ونشرات وكتابات في تويتر تفرز الكراهية في قلوب الناس والخروج عن السلطان، فأحدث فتن لا شك وانقلابات عصفت بالمسلمين إلى ما يسمى بالخريف الدموي بدل الربيع العربي. قال شيخنا صاحب وزان لم نرى الربيع العربي، ما رأينا لقتل ودمار وسفك دماء، فإن الربيع العربي هذا الذي يذكر. ثم تحققت مصلحة الدين، حكم غير ما أنزل الله، بعد هذه الدماء كلها الحكم لا يزال حكم الطاغوت، ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون كافر. فلو أرادوا الشرع لحكموا ما أنزل الله حتى بعد ما أخذ جزء من بلاده، إن الحكم إلا لله. فحكم داعش ببدع لا أصل لها، فأول الجور في حكمهم نعم هو قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، فهذا أعظم الجور، سفك الدماء بغير حق. فهنا إذن السؤال، ونحن نرى حصول المخالفات في الدول، كيف طريقة إصلاح إذن؟ هل باستفزاز الناس للنزول للشوارع بإقامة ثورات ومظاهرات؟ فما هو طريق الإصلاح؟ يجب عليك إذا طرح أمامك هذا السؤال أن تسافر بقلبك إلى عهد من؟ سلفك الصالح. ما معنى السلف؟ النبي والصحابة، فهم السلف، ما هم السلف رجل معاصر نوالي به ونأخذ أقواله كلها ونخالف من خالفه من غير دليل، نتحزب، بل نتحزب لسلفنا. رسول الله بكر عمر سلف، فما فعلوا نفعل وما تركوا نترك. يقول صلى الله عليه وسلم استفر قمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه إيش وأصحابي. فلاحظنا أن السلف رأوا من الحجاج شيء ما نراه والله فيه حكامنا والحمد لله، رجل يقتل العلماء مو يكرمهم ويضع لهم مكاتب ويفتون ويحرسهم بالحرس ويحرس أئمة الحرم، يعني ناس يعني قتلوا من غير حق في عهده، حتى قيل هو المبير الذي حذر منه الرسول الأمين الحجاج بن يوسف الثقفي. فرأينا كيف طريقة الإصلاح عند الصحابة، كيف أصلح في تلك الدولة التي ظهر بها الظالم المبير؟ هل خرجوا عليه بلسان أو سنان؟ هل أثار عليها في المنابر وتحولت المنابر إلى معاقل سياسية؟ السلطان فعل والسلطان قال والسلطان مثل ما يشبه نشرة أخبار أو لا، كانوا ابن عمر يأتي عند الحجاج ويناصح ويعلم السنة بالحج، ما كان يثير الناس عليه. هل هذه الصحابة، هل تعرفون صحابي خرج عن الحجاج؟ طيب هل إن صح ما حصل من عبد الله بن الزبير لما تأول، هل أقره الصحابة على تأوله؟ قال الصنعاني في سبل السلام، ثم بعدما حصل ذلك في معهد ابن الزبير استقر إجماع العلماء كلهم على عدم جواز الخروج على السلطان، استقر. فلا ينبغي لإنسان عرف الحق أن يتأول التأويل الفاسد يقول خرج فلان وخرج فلان، والنبي يقول من رأى من أميره شيء يكرهه فليصمت بقى قد يخرج، وقد قيل لعائشة أو قال عمار بن ياسر إن عائشة زوج نبيه في الدنيا أخرى، والله تناقض بقولها ليرى قوله تأخذ ولا قولها. فإذا كانت عائشة لا يجوز طاعتها في أمر حكم الله فيه، ويحسن الظن فيها أنها والحمد لله صحابية جليلة ما سمعت الحديث، لكن من سمع الحديث فهذا حجة عليه، لا يقلد صحابي ولا يقلد عالم، فالصحابي يعذر بأنه ما سمع الحديث، والعالم يعذر أنه ما سمع الحديث، ويوم القيامة بين عينيك هذا الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عن الباب. فالعلم الذي بلغك ما حجتك في مخالفته، وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، في أصح الأسانيد في البخاري، من رأى من أميره شيئا يكرهه من قلة الدين، من ظلم، من ابتزاز مال الدولة، أي شيء يكرهه فليخرج، يفعل مظاهرات، يحول المنابر لمعاقل سياسية، أبدا. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يحبس لسانه عن الإثارة وسنانه عن خروج بالدم لسفك الدم وقتال الجنود. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات، يعني بعسكر السلطان، وإن كان السلطان ظالم لكن خرج عليه ما له حق، ما له حق الخروج عليه، فإذا قتله عسكر السلطان فمات، مات من الجاهلية، ما قال نبي من شهيد أبدا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كلام مع كلام نبينا. هذه المسألة لا نقولها مجاملة للسلطان، هذه مسألة الدين. قال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وانظر لمن أحمد أبعد ما يكون من السلطان، هل السلطان دخل السجون بسبب مشاهدة أهل البدع عليه وتكلف السنة هو، لكن اليوم بعض الناس يدخل السجن يثنون عليه، غريب. الإمام أحمد دخل السجن في إيش؟ في السنة، قال القرآن ليس مخلوق، كلام الله بالأدلة. فيجي شخص يثير على السلطان ويعيب قوله ويثير الناس عليه، ما ينصح السر ويخالف حديث من كان له نصيحة عن السلطان، ثم إذا السلطان أخذ قرار بتأديبه وسجنه جعلوه مثل الإمام أحمد، دخل فوراق، لأن النبي نفسه نهى عن إثارة على السلطان، فهذا أثار خالف النبي ولا يستحق التأديب. قال الشيخ بن باز وإن كان النساء يدعو إلى الله يستحق للسلطان اللي يؤدبه بالسجن حتى إيش يرتدع عن إدارة الفتن، يعني هذا كلام شيخنا بن باز. المقصود إذن لا ينبغي الإنسان يخلط الأوراق، السنة سنة والبدعة بدعة، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
ولذلك السلام عليكم، الإمام أحمد جاءوا يثيرون على ولي الأمر، فكيف كان موقفه؟ أشياء حق وكفر لاحظوا على ولي أمر المسلمين، فجاء فقهاء بغداد الإمام أحمد وقالوا له يا إمام هذا الرجل والأمير نريد أن ننزع ابن طاعة يدرس أبناءنا في المدارس الكفر، القرآن مخلوق خلاه في المناهج، والقرآن كلام الله، وقد قال إمام أحمد من قال إيش القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. فجاءوا يثيرون الإمام أحمد ويقولون له إن هذا الأمير نريد أن ننزع ابن طاعته يدرس أولادنا الكفر. الإمام أحمد يعرف أنه كفر، لكن عنده ليس كل كما قال ابن تيمية ليس كل من نطق مقالة الكفر لزم وقوع الكفر عليه حتى تقام الحجة وتبين المحجة ويندفع الإكراع شروط. فرأى الإمام أحمد أن الرجل ملبس عليه من علماء السوء كابن أبي دواد حوله، وما يعرف انه كفر، يحسب ان الله ذكر ان القران مخلوق وذكروا له شبه. فراى الامام احمد مع انه كان السلطان يعذبه ويسجنه ان السلطان كان
متأولا، وإن كان ربما نسبه الناصية في تجرؤه على قتل العلماء الذين لم يقولوا فخ معه، وفي صور بشعة يعني كان قيل يدخل بالعالم بوسط خشبته كلها مسامير ويخرق ويتمزق لحمه وعظمه ويتكسر عظمه وغير ذلك، وما ضرب الإمام بن سياط وصفر. لكن الإمام أحمد أنكر عليهم هذه الإثارة، فقال رحمه الله هذا خلاف الآثار، الآثار هو الذي ذكرها في هذا النص. فقال رحمه الله فمن شق هذا الخارج فقد شق هذا الخارج عن ولاية الأمر عصى المسلمين وخالف الآثار عن النبي. فبنفس الكلمة ذكرها هنا ذكرها لأولئك، قال هذا خلاف الآثار، ما يحتاج بالعقل ولا بالتحسين العرفي والقبلي والمذهبي، الآثار قال الله قال الرسول قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فالآثار مجموع ما ذكر لكم من أحاديث وآثار عن الصحابة في هذا الباب. قال في قلوبكم دغل وشدد عليه وأنكر فاستمعوا. فرحم الله أحمد بن حنبل عصرنا شيخ ابن باز يأوه جماعة من تلوث مذهب الخوارج يريدون تمييز قلب الشيخ معهم في مجلس مسجل، يتكلم هذا ويتكلم هذا والشيخ كالجبال ينادي كما نادى الإمام أحمد، هذا يعني خلاف الآثار، خلاف الآثار. اللهم صل اللهم ارضى عن الإمام أحمد ثم ارضى عن شيخنا عبد العزيز بن باز وارفع منزلته في عليين. فثبت وثبت ولم ينساق مع هؤلاء كما ساق أناس الآن تسمعهم في عام 1412 أي والله في درس مثل هذا ينقل بالصوت والصورة على أن العلامة الألباني يقول يجوز النقل على الهواء مباشرة لكن تثبيت الصورة هذا الممنوع عند طائفة من أهل العلم لأنه تصوير. فقال وتثبت الولاية بالغلبة بالسيف، فإذا غلبت السيف فيجب سمع الطاعة له والبيع إلى آخره. بعد سنة لما تحرك بعض الدول العربية على ولاة أمرها وتغلب أحد ولاة الأمر بالسيف وذلت له الرقاب الجوازات والسجون والعسكر الداخلي والخارجي، فقال هذا رجل ظالم يعني سافك الدماء يعني ويخرج عليه. بالأمس تقرر هذا في الدرس واليوم تقول يخرج عليه لأنه فعل وفعل. طيب المتغلب كيف يفعل؟ لابد أن يكون غلط حتى تغلب سفك بعض الدماء. فما اليوم نقول كلام ونرجع عنه غدا إلا والمنهج غير ثابت؟ لو كان المنهج ثابت واضح لثبت الإنسان قبل الفتنة وبعد الفتنة، أم أن تجد كلامه قبل الفتنة يتغير بعد حلول الفتنة فأنه غير ثابت على الحق، وإنما ربما نظر إلى أهواء الناس وخاف من سيف ألسنتهم. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ذكر الإمام أحمد، وهو قال ولا يحل قتال السلطان يعني الباسق والخروج عليه والخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الآن أنا ألقي عليكم سؤال، لا شك أن مدعي الإصلاح في هذا العصر وما يسمى بالتغيير سلك المسالك البدعية من مظاهرات واعتصامات ونشرات وكتابات في تويتر تغرس الكراهية في قلوب الناس والخروج على السلطان، فأحدث فتن لا شك وانقلابات عصفت بالمسلمين إلى ما يسمى بالخريف الدموي بدل الربيع العربي. قال شيخنا صاحب وزان لم نرى الربيع العربي، ما رأينا لقتل ودمار وسفك دماء، فإن الربيع العربي هذا الذي يذكر. ثم تحققت مصلحة الدين، حكم غير ما أنزل الله، بعد هذه الدماء كلها الحكم لا يزال حكم الطاغوت، ومن لم يحكم أنزل الله فلا يكون كافر. فلو أرادوا الشرع لحكموا ما أنزل الله حتى بعد ما أخذ جزء من بلادهم، إن الحكم إلا لله. فحكم داعش ببدع لا أصل لها، فأول جور في حكمهم نعم هو قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، فهذا أعظم الجور، سفك الدماء بغير حق. فهنا إذن السؤال، ونحن نرى حصول المخالفات في الدول، كيف طريقة إصلاح إذن؟ هل باستفزاز الناس للنزول للشوارع بإقامة ثورات ومظاهرات؟ فما هو طريق الإصلاح؟ يجب عليك إذا طرح أمامك هذا السؤال أن تسافر بقلبك إلى عهد من؟ سلفك الصالح. ما معنى السلف؟ النبي والصحابة، هم السلف، هم السلف. رجل معاصر نوالي فيه ونأخذ أقواله كلها ونخالف من خالفه من غير دليل، هل تحزب؟ بل نتحزب لسلفنا. رسول الله بكر عمر سلف، فما فعلوا نفعل، وما تركوا نترك. يقول صلى الله عليه وسلم: استفر قمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه إيش وأصحابي. فلاحظنا أن السلف رأوا من الحجاج شيء ما نراه والله فيه حكامنا والحمد لله. رجل يقتل علماء، مو يكرمهم ويضع لهم مكاتب ويفتون ويحرسهم بالحرس ويحرس أئمة الحرم، يعني ناس يعني قتلوا من غير حق في عهده، حتى قيل هو المبير الذي حذر منه الرسول الأمين الحجاج بن يوسف الثقفي. فرأينا كيف طريقة الإصلاح عند الصحابة، كيف أصلح في تلك الدولة التي ظهر بها الظالم المبير؟ هل خرجوا عليه بلسان أو سنان؟ هل أثار عليها في المنابر وتحولت المنابر إلى معاقل سياسية؟ السلطان فعل والسلطان قال والسلطان، مثل ما يشبه نشرة أخبار أو لا، كانوا ابن عمر يأتي عند الحجاج ويناصح ويعلم السنة بالحج، ما كان يثير الناس عليه. هل هذه الصحابة، هل تعرفون صحابي خرج عن الحجاج؟ طيب هل إن صح ما حصل من عبد الله بن الزبير لما تأول، هل أقره الصحابة على تأوله؟ قال الصنعاني في سبل السلام: ثم بعدما حصل ذلك في مع عهد بن الزبير استقر إجماع العلماء كلهم على عدم جواز الخروج على السلطان، استقر. فلا ينبغي لإنسان عرف الحق أن يتأول التأويل الفاسد، يقول خرج فلان وخرج فلان. والنبي يقول: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصمت، قد يخرج. وقد قيل لعائشة أو قال عمار بن ياسر إن عائشة زوج نبيه في الدنيا أخرى، والله ابتلاكم بقولها ليرى قوله تأخذ ولا قولها. فإذا كانت عائشة لا يجوز طاعتها في أمر حكم الله فيه، ويحسن الظن فيها أنها والحمد لله صحابية جليلة ما سمعت الحديث، لكن من سمع الحديث فهذا حجة عليه، لا يقلد صحابي ولا يقلد عالم. فالصحابي يعذر بأنه ما سمع الحديث، والعالم يعذر أنه ما سمع الحديث. ويوم القيامة بين عينيك هذا الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عن الباب. فالعلم الذي بلغك ما حجتك في مخالفته، وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، بأصح الأسانيد في البخاري، من رأى من أميره شيئا يكرهه من قلة الدين، من ظلم، من ابتزاز مال الدولة، أي شيء يكرهه، فليخرج، يفعل مظاهرات، يحول المنابر لمعاقل سياسية؟ أبدا. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يحبس لسانه عن الإثارة وسنانه عن الخروج بالدم لسفك الدم وقتال الجنود. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات، يعني بعسكر السلطان، وإن كان السلطان ظالم لكن خرج عليه ما له حق، ما له حق الخروج عليه. فإذا قتله عسكر السلطان فمات، مات من الجاهلية، ما قال النبي مات شهيد أبدا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كلام مع كلام نبينا. هذه المسألة لا نقولها مجاملة للسلطان، هذه مسألة دين. قال الله تعالى واطيع الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وانظر الإمام أحمد أبعد ما يكون من السلطان. هل السلطان دخل السجون بسبب مشاهدة البدع عليه وتكلف السنة هو؟ لكن اليوم بعض الناس يدخل السجن يثنون عليه، غريب. الإمام أحمد دخل السجن في إيش؟ في سنة. قال القرآن ليس مخلوق، كلام الله بالأدلة. فيجي شخص يثير على السلطان ويعيب قوله ويثير الناس عليه، ما ينصح السر ويخالف حديث من كان له نصيحة عن السلطان، ثم إذا السلطان أخذ قرار بتأديبه وسجنه جعلوه مثل الإمام أحمد، دخل فوراق. لأن النبي نفسه نهى عن إثارة على السلطان، فهذا أثار خالف النبي ولا يستحق التأديب. قال الشيخ بن باز وإن كان النساء يدعو إلى الله يستحق للسلطان أن يؤدبه بالسجن حتى إيش؟ يرتدع عن إدارة الفتن. يعني هذا كلام شيخنا بن باز. المقصود إذن لا ينبغي الإنسان يخلط الأوراق، السنة سنة والبدعة بدعة، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.